اليوم السبت بعد الظهر بنحييكم الصوت في نيئة، صوت الموسيقية العام للمؤسسات اللبنانية الكندية، ونقدم لكم النشرة. بنبتدي بالزواد الإيمانية، وزوادتنا اليوم من إنجيل القديس مرقس من الفصل السابع من 31 ل 37. بيقول الإنجيل: وخرج يسوع أيضا من نواحي صور ومر بصيدا، وأتى إلى بحر الجليل عابرا في وسط المدن العشر، وحملوا إليه أصم أخرس، وتوسلوا إليه أن يضع يده عليه، فأخذه على انفراد بعيدا عن الجمع، ووضع إصبعيه في أذنيه، وتفل ولمس لسانه، ورفع نظره إلى السماء وتنهد وقال له: افتح، أي انفتح. وفي الحال انفتحت أذناه وانحلت عقدة لسانه، وأخذ يتكلم بطريقة سليمة، وأوصاهم يسوع ألا يخبروا أحد بذلك، ولكن بقدر ما كان يوصيهم كانوا هم يذيعون الخبر أكثر فأكثر، وبهتوا جدا وقالوا: لقد أحسن في كل ما صنع، فإنه يجعل الصم يسمعون والخرس يتكلمون. هذا هو السيد يسوع المسيح، هذا هو الإله القادر على كل شيء، يشفي المريض من علاته الجسدية، والأهم أن له سلطة أن يغفر الخطايا. ليت هذا الإله يلتفت إلى لبنان اليوم ويفتح آذان الطاقم السياسي العفن، هؤلاء الأوباش الذين سدوا أذانهم وكلسوا قلوبهم وخدروا ضمائرهم وأعموا عيونهم حتى لا يروا، لا يروا الحقيقة، وحتى لا يشهدوا للحقيقة، وحتى لا يقوموا بأي عمل يعرض مصالحهم ونفوذهم للخطر. هؤلاء الأوباش هم الذين يقودون لبنان من هاوية إلى أخرى، والمشكلة كما نقول دائما هي في ذاك المواطن الذي قبل الغنمية ويسير خلف هؤلاء العميان، والنتيجة طبعا معروفة. إذا كان الأعمى يقود أعمى فالاثنين يسقطان في الحفرة، وهذا هو حال كل مواطن في لبنان وخارج لبنان يسير وراء قائد أعمى. عندما يسير الإنسان وراء الأعمى وهو أعمى، ماذا يمكن أن يتوقع أي إنسان من هكذا مسيرة؟ لا شيء أبدا. المشكلة دائما وأبدا هي بالمواطن. المسيح دائما كان يستجيب لمن يطلب منه الشفاء، هذا الأعمى وذاك الأخرس وذاك المشلول وتلك النازفة وذاك الميت، وإلى عشرات العجائب التي قام بها. كان هناك دائما سعي وثبات وعناد، وغدا سوف يكون يوم أو أحد ذاك الشخص الذي كان أخرس منذ الولادة وكان أعمى منذ الولادة. إذن على المواطن اللبناني أن يسعى لإنتاج قادة غير هذا الطاقم، والخير بالتأكيد لن يأتي عن طريق هذا الطاقم الموجود، لأن هذا الطاقم أدمن التبعية وأدمن الغنمية وأدمن النوم والقيام على معالف الغرباء الذين يؤمنون له مصالحه مقابل دم وعرق ومصير الشعب اللبناني. المسؤولية هي مسؤولية كل مواطن، وكل مواطن فعلا هو مسؤول. اليوم قبل ما نبلش بالنشرة بدنا نذكر انه السهرة بمطعم الامروشيا ستيك هاوس في ميسيسوغا رح بتكون مع المطرب فيصل الوزني بالاشتراك مع فرقة المطعم الموسيقية بقيادة عازف الأورج طارق. والتليفون للمزيد من المعلومات والاستفسار والحجز هو 905-279-1572. الرئيس اوباما في اخبارنا عرض على ايران أن تتعاون، وقال بأن عرضنا بإجراء حوار ما زال قائما، ولكن لكل شيء نهاية ولكل عروض نهاية. والأخبار التي نشرت قبل عدة أيام ذكرت بأن أمريكا تستعد لضرب إيران ضربة قاتلة، وهي شحنت آلاف الصواريخ إلى جزيرة تقع تحت سلطة بريطانيا، وهذه الجزيرة ستنطلق منها السفن والصواريخ. ولكن الرئيس أوباما يريد أن يعطي إيران كما تقول التحاليل الإخبارية، يريد أن يعطيها فرص، وكذلك الأوروبي. إذن متى الحرب؟ الشيخ نعيم قاسم طمأننا أمس بتهديدات وقحة بأنه في حال تعرضت إيران لأي هجوم فإن المنطقة سوف تشتعل، وهدد كل دولة تسمح لهذه الجيوش التي ستهاجم إيران أو للسفن التي ستنطلق منها الصواريخ عربية كانت أو غير عربية، هدد بأن هذه الدول ستنال العقاب. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن الشيخ نعيم قاسم يتصرف وكأن حزب الله هو الدولة، هو بالفعل الدولة. يهدد مصر، يهدد الأردن، يهدد الدول العربية الخليجية، يهدد السعودية، ويهدد أوروبا. كلام جدا واضح، وبالطبع إسرائيل. لو كان في لبنان حكم وقضاء لكان هذا الرجل أوقف وأخضع للمساءلة، لأنه ينتحل صفة ليست له. الكلام الذي قاله يعرض لبنان الشعب والدولة والأرض، يعرضهم للخطر، وليس لأي خطر، لخطر التدمير. ما حدث سنة 2006 يقول الإسرائيلي هو لا شيء بالنسبة للذي سيحدث في أي حرب مقبلة يتسبب بها حزب الله. إذن الأمور تسير من سيء إلى أسوأ بغياب الدولة، فيما في حين تحاول سوريا عزل رئاسة الجمهورية وتهميش دور الرئيس، والعماد عون أقنع بأنه سيكون البديل. اليوم في تعليق حطته جريدة اللواء، تعليق مهم كتير بيحكي فعلا عن الواقع اللي عم بتعيشه الساحة اللبنانية. كاتبه معروف الدعوق، عم بيقول معروف الدعوق بتعليقه اللي رح نختصره انه العماد عون لما اجى لعنده اول امبارح وقام وهاب، حمل له رسالة من السوريين بتقول انه نحنا قررنا انه نجيبك رئيس جمهورية. العماد ميشيل سليمان بكفي سنتين وحضر حالك لانه الاكترية رح بتبطل اكترية، ومن بعد ما الاستاذ جملات يجي على سوريا نوابه كلهم رح بيروحوا لعند 8 اذار، ومعهم الفتوش تبع زحلة، ومعهم يمكن يكون كمان ميشيل المر لانه هذا ساكت صار له شهر ونص ما حدا سامع صوته، ولما بيسكت ميشيل المر معناتها مش قادر يفهم لوين التغيرات عم بتروح. فاللي نقال للعماد عون قال له انا رح بطلع برا وبفقع هداك التصريح ومنطالب باستقالة سليمان، ومن بعد ما يرجع جملات من سوريا منكون صرنا اكترية بندعي بري بيدعي لجلسة لمجلس النواب بيسقطوا الرئيس وبينتخبوك انت. ما عادت الدنيا ساعته للعماد عون، وطلع الوهاب المهضوم وفقع هداك التصريح اللي طالب فيه سليمان بالاستقالة. عماد عون لو كان فعلا عم بيقول التعقيق انه فعلا كان فوجئ، كان طلع دغري من بعد الوهاب وقال انه هذا الكلام ما بيعنينا. العماد عون ما طلع، حتى النواب اللي موجودين مع العماد عون ما حدا عم يعطي تصريح مثل التاني، كل واحد عم يعطي تصريح شكل وكلهم ملبكين لانه مش عارفين شو اللي صار. وبالتالي مثل ما عم بيقول التعليق انه العماد عون على علم وخبر، وكل كل التبريرات اللي طلعت انه البرابي مش مسؤولي، حتى الكلام اللي حكاه وقام وهاب كلام مش عم يحكي مع الحقيقة. هلا نحن نرجع شوي بالاحداث لورا. لو بدأ سوريا العماد عون رئيس ما كانوا جابوه، حزب الله ما رشحه، حزب الله ما رشحه للعماد عون ورفض ترشيحه وقال من المرشحين، وبالتالي لا سوريا بده العماد عون ولا حزب الله بده العماد عون ولا حدا بده العماد عون، ولكن عم يستعملوا ربو. شو يعني الربو؟ بضيعنا لما بنت بيكون نصيبها مش عم يجي، يعني مش قادرة تلاقي لها عريس، وفي حدا هيك بده ما بده متردد، بيروحوا بيجيبوا واحد بيستأجروا وبيقولوا له انت قول انك بدك تاخذها لهالبنت، بيتحمس هداكي بس يشوف حدا قدم وبيجي وبيمشي، بيمشي الحال وبتشوف هالبنت نصيبها، وبالتالي بيكونوا جابوا ربو. الربو ما بده يتجوز، الربو مدفع له اجرته حتى يكون ربو، يعني حتى يحرك الشخص اللي متردد. اليوم العماد عون بالنسبة لرئيسة الجمهورية، بالنسبة للسوري ولحزب الله وللإيراني عم يستعملوا ربو. للأسف هذا الرجال الكبير العظيم انتهى ربو لا أكثر ولا أقل. هذه هي السياسة اللبنانية. لما الإنسان بيشتغل بالسياسة بالمفهوم اللبناني، يعني فاتح دكانة ببيع وبيشتري، بيساوم، بيركع، بيوقف، بيعادي، بيصادق، بيزعل، بيرضى، كله عب الطلب، غب الطلب، وكله بأجرته وكله مدفوع حقه. هيدي هي السياسة اللبنانية. بلبنان انضاف بيشتغلوا شأن وطني. الفرق بين الشأن الوطني والشأن السياسي انه اللي بيشتغل بالشأن الوطني بيكون هو ما بده شيء لشخصه، والما بده شيء هو دايما اقوى شيء. اللي بيشتغل بالشأن الوطني بيكون عنده ثوابت ما بيزيها عنها، ربح خسر، اجت السعودية مع مصر معه او اجوا ضده، امريكا ضده، اسرائيل معه، العالم كله ضده، اللي بيشتغل بالشأن الوطني بيضل ثابت على الثوابت الوطني. مين في عم يشتغل بلبنان بالشأن الوطني؟ قليل. خلينا ناخد مثل صارخ، يعني مثل كتير لشخص ما غير ما بدل رغم كل الضغوطات، اللي هو غبطة البطيارك سفاير. البطيارك سفاير من وقت ما كان السوري موجود وبكل قوته وبكل مخابراته وبكل أدوات الاغتيال اللي عنده كان ثابت على مواقف، كان ثابت على مطالبه اللي هي مطالب لبنان ومطالب كل إنسان لبناني بيحترم نفسه وبيعتبر قيمة الوطن هوية وتاريخ وحضارة ورسالة. هيدا الشخص لا غير ولا بدل، حتى لما قداسة البابا الراحل طلب منه يرافقه بزيارته لسوريا رفض، قال له ما بروح بهيك الزيارة لأنه هيدي الزيارة بتناقض الثوابت اللي أنا حاملها. احترموا قداسة البابا، والاحترام هيدا عالي كتير بالفاتيكان. ويوم اللي العماد عون وسليمان فرنجي ودوا عشرات الرهبان والمطارنة والمبعوثين حتى يسوقوا سمعة غبطة البطريرك بالفاتيكان، كلهم رجعوا خايبين وبأوج الحملة على البطريرك سفير. الفاتيكان ودى سفير خاص لإله حتى يقول انه نحن مع غبطة البطريرك سفير بكل مواقفه. هيدا الشأن الوطني، هيدا الشأن شأن الثوابت، هيدا المطلوب من المواطن اللبناني. المواطن اللبناني المفروض كل يوم يذكر حاله وين القضية. لو اللبنانية بدهم يخافوا من محتل وبدهم يركعوا لغازي وبدهم يتنازلوا عن كرامتهم وعن عنفوانهم وعن هويتهم، كل ما كانوا ضعاف لكن ضل في شعب لبناني ولكن ضل في لبنان 7000 سنة. كل المحتلين فلوا، كل الغزاة طلعوا، كل الجيوش اللي دخلت على لبنان طلعت، أو كان آخرهم السوري. واللبناني بوقت الضعف وبوقت الشدة وبوقت القوة ضل ثابت على مواقفه ومتمسك بالثوابت الوطنية والإنسانية والقيمية. وجبنا نتمسك بهالثوابت هايدي. الرسالة، لبنان الرسالة، لبنان الحضارة، لبنان الانفتاح، لبنان المحبة، لبنان الديمقراطية، لبنان التعايش، لبنان الهوية، لبنان التاريخ، لبنان الحدود، لبنان القانون والحريات. هودي كلهم هي كلمة واحدة، هودي كلهم بيعملوا القضية. لما الإنسان بيكون عارف شو هي القضية ما بيمشي وراء أعمى، إن كان حزب ولا قائد ولا رجل دين، مين ما كان ما بيخاف، لأنه الثوابت معناتها إنه هالشخص اللي متمسك فيه ما بده شيء لإله. وشو واللي ما بده شيء لإله شو هو؟ هو بيبقى الأقوى من الكل. إذن الحملة اليوم على رئيس الجمهورية عم تتطور، وعلى ما يبدو في خوف من المحكمة الدولية. عم بيقول اليوم الأستاذ وئام وهاب إنه المحكمة الدولية بدأ تعمل فتنة وبدأ تتهم حزب الله بالجريمة، وإذا هالشي صار بده يكون في مشكلة كبيرة طويلة عريضة بلبنان. واليوم كمان في كان تصريح لافت لشار رزق. شار رزق كان وزير العدل خلال فترة الاغتيالات من 2005 وفوق، وكان بالأساس هو خيار لحود، ولكن الرجل عنده كرامة. لما شاف لحود بغير وادي ترك لحود وصار خياره خيار البلد، خيار الثوابت. بقى عم بيقول شار رزق اليوم انه المعطيات اللي عنا بالنسبة للمحكمة مشجعة جدا، و يعني فيها كتير من التفاؤل. شو معناته هالكلام كله هيدا؟ واليوم كمان انحط بجريدة النهار انه في عملية تصوير من جديد لكل المواقع اللي بتحيط بالمكان اللي تم فيه اغتيال الرئيس الحريري. وبتقول هيام الصيفي بتعليق لها بجريدة النهار تحت عنوان خبراء فنيون دوليون ينفذون بمواكبة لبنانية تصويرا ثلاثي البعد لمكان اغتيال الحريري. هودي كلهم بفرجوا انه السوري مرعوب وحزب الله مرعوب، وقبل ما يوقع الفاس بالراس عم بيحاولوا يعملوا نوع من الارهاب، وراح عم بيحاولوا يعطلوا مؤسسات الدولة حتى بس يطلع قرار المحكمة الاتهامي ما يكون في اي مجال في لبنان لتنفيذ اي طلب للمحكمة. لانه المحكمة المحققين الدوليين مثل ما كمان عم بيخبرنا وئام وهاب كانوا استدعوا مجموعات من حزب الله، وما خبرنا اذا استجابوا واجوا قبلوا ينعمل معهم تحقيق او ما قبلوا. وكان في اتفاقية عملت مع الدولة اللبنانية مع الانتربول من خلال المحكمة الدولية انه اي شخص مطلوب ان كان شاهد او متهم الدولة اللبنانية ملزمة تسلمه للانتربول. ولكن التطورات اللي صارت فيما بعد خلت وزير الدفاع الياس المر اللي هو ابن ميشيل المر بالطبع، وابن ميشيل المر لا يمكن الا يكون مثل ميشيل المر، نفى قبل 10 ايام وقال ما في اي اتفاقية من هالنوع، مع انه بالواقع في اتفاقية. ولكن الضغط بيجيب نتيجته دايما مع الناس اللي ما عندهم ثوابت، مع الناس اللي بتهمهم مصلحتهم قبل مصالح الدولة. شو بيقول وزير العدل السابق شارل رزق؟ بيقول الخبر: توقع وزير العدل السابق شارل رزق صدور القرار الضمني في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في غضون هذه السنة، واصفا التقرير الصادر عن رئيس المحكمة الدولية أنطونيو كازيزي بأنه بلغ مستوى من التفاصيل المشجعة على التفاؤل، وألمح إلى إمكانية تمديد المهلة المعطاة للمحكمة لسنة أو لسنتين بحسب ما يرتئيه الأمين العام لمجلس الأمن. واعتبر في حديث إلى صحيفة السياسة الكويتية أمس بأن أكبر ضرر قد يلحق أو يلحق بهذه المحكمة أن نطلب منها ما ليست مؤهلة أو مجهزة لتقديمه، ومن ينتظر منها جديدا على صعيد المنطقة فهو مخطئ. ونفى أن يقدم قضاة المحكمة الدولية أو يقدم قضاة المحكمة الدولية على النيل من الأنظمة، لأن لا صفات سياسية على حساب هذه المحكمة، وأن القرار الضمني يتهم أشخاصا وليس دولا ولا أحزابا. وأشار إلى أن المشهد السياسي الإقليمي يتمحور حول محورين: الأول أمريكي إيراني، والثاني سوري إسرائيلي، متوقعا أن يقوم بين أمريكا وإيران نوع من توازن الرعب كما كان قائما بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق. وسأل عدة أسئلة ليس لها أي علاقة طبعا بقضية المحكمة، ولكن لها علاقة بأمور سياسية لن نتطرق إليها. واليوم بهيك تفاصيل الأخبار الغير إلى علاقة بلبنان، في مغترب لبناني من أشهر المغتربين في العالم هو باولو سليم معلوف، اللي كان رئيس بلدية برازيليا بالبرازيل وكان مرشح لرئاسة الجمهورية. اليوم الانتربول وزع على 181 دولة أمر باعتقاله بسبب تآمر مثل التهم، طبعا تهم اختلاس وتآمر الدولي. الوزير نجار وزير العدل بيقول بأنه الحملة اللي طاولت رئيس الجمهورية قوته وما ضعفته. جوني عبدو بمقابلة له مع صوت لبنان امبارح، يعني اليوم الصبح على توقيت لبنان، حكي أشياء كتيرة، رح نقرأ بعض اللي حكيه. بيقول التقرير اللي طلع بعد المقابلة: رأى السفير جوني عبدو أن هناك منحة لأخذ الأمور بعيدا عن مجرى الأمور الطبيعية، وسأل في حديث إلى صوت لبنان كيف وصل موضوع الاتفاقية الأمنية بين لبنان والولايات المتحدة إلى لجنة الإعلام والاتصالات، ومن كلفها بذلك، وهل تخلى رئيس المجلس عن صلاحياته، وهل سأل أحد الحكومة، وعن الحملات التي تطاول رئيس الجمهورية. سأل عبده لماذا يكتفي وزير العدل إبراهيم نجار بدعم رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء فقط، ولماذا لا تتحرك النيابة العامة، ورأى أن هناك خطة وضعت لإجبار رئيس الجمهورية على الاستقالة، علما أنه لا يمكن أن يخضع لهذا النوع من الابتزاز والضغوط. واعتبر جوني عبده أن المنحة الذي تسير به الدولة يعاكس قيمها، مشيرا إلى أن التوافق شيء والسير بعجلة الدولة شيء آخر. لذلك قال: لا يجوز باسم التوافق أن يتعرقل عمل الحكومة. وشدد عبده على أن الأكثرية التي ربحت الانتخابات هي الجهة الممانعة والتي تمنع السيطرة على الشرعية، وهي التي همشت موقع الرئاسة. وإذ أكد عبده أن الرئيس ميشيل سليمان لا يطوع، شدد على أن الحملة عليه لم تبدأ مع الوزير السابق وئام وهاب، بل ترافقت مع ما صدر عن بعض الصحف ما يؤكد انزعاجا سوريا من الرئيس. وجاءت الاتهامات بعد ذلك. واعتبر عبده أننا لا نستطيع تحييد لبنان عن الأخطار التي تطلقها إسرائيل، ورأى إلى العودة إلى المؤسسات بدل هيئة الحوار، وقال بأن الموضوع الأساسي يكمن بين سلاح المقاومة الذي لا أحد تقريبا ضده، وبين سلاح حزب الله الذي استعمل في الداخل. وقال إن مجلس الدفاع الأعلى هو الذي يحدد الأخطار، وأضاف لماذا نبحث عن بديل للمؤسسة، وشدد على أن الاستقرار هام جدا والأخطار المحدقة بلبنان لا يمكن مواجهتها بانقسامات جديدة، واعتبر أن لبنان يجب أن يكون مع مجموعة عربية تحدد مجموعة الأخطار وكيفية مواجهتها. وقال لبنان كان دولة مساندة عندما كانت الأردن ومصر وسوريا دول مواجهة، في حين يبدو اليوم وكأنهم كلهم أصبحوا دول مساندة ولبنان وحده دولة مواجهة. وأبدى عبدو أسفه للشكل الأخير الذي ظهر فيه اجتماع قوى 14 من أذار، ووصفه بالأسوأ لأنه أعطى انطباعا بأن لا تضامن في صفوفه، إنما شدد على أن مضمون البيان هو الأفضل والأوضح بكل مندرجاته. في إجبايل ذكرت وكالة الأنباء الوطنية اليوم بأن عنصران من الجيش اللبناني هما أنطونيوس يمين مولود بزغرتا وشاهين بشير مولود ببلدة إدي بقضاء البترون قد قتلا في حادث وقع صباح اليوم في السكن العسكرية للجيش اللبناني في المدينة الكشفية في سمار جبايل في منطقة البترون، ولم تعرف تفاصيل الحادث بعد، وقد باشرت الشرطة العسكرية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث. إذن عسكري اثنين هني أنطونيوس يمين من صغرتا وشاهين بشير من إدي بقضاء البترون انقتلوا اليوم داخل سكنة الجيش اللبناني بالمدينة الكشفية بسمار جبايل، ولحلا مش معروف كيف الحادث وشو خلفيته. بعين إبل بالجنوب في أرض البشارة ترأس اليوم النائب البطياركي المطران رولون أبو جودي ممثلا غبطة البطيارك سفير، ترأس قداسا وجنازا عن روح المونسينيور إلي بركات الذي توفي بعد صراع طويل مع المرض أمس. الصلاة على الجثمان والقداس طبعا والجناز أقيموا في كنيسة السيدي في عين إبل، وعاون ممثل البطرك لفيف من المطارنة والكهنة. حضر القداس والجناز ممثل رئيس مجلس النواب النائب علي بزي، وحضر ممثل قائد الجيش العماد جان قهوجي، العميد مارون خريش، وحضر المدير العام لأمن العام ممثل المدير الأمن مدير الأمن العام العميد لياس كعيكاتي، وشارك في القداس طبعا أهالي البلدة ورؤساء بلديات ومخاتير وممثلين عن هيئات حزبية ورجال دين ورهبات وبالطبع عائلة الفقيد. بعد الإنجيل ألقى أمين سر البطياركية المونسينيور يوسف طوق الرقب البطياركي الذي تناول مسيرة الفقيد الكهنوتية على مدى 45 عاما متحدثا عن مناقبيته، وبعد الجناز تقبلت عائلة الفقيد التعازي، وللجميع جميع موتانا الراحة الأبدية. شكرا لإصغائكم، وإلنا معكم لقاء غدا إن شاء الله.